الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، ميدها ودمها المجدد لها لحياتها. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون.
يعلون منه وينهلون.
فلديهم من الطموح والجامعة والاطلاع المدهش والغوص على مكونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا. فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السق والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مناف الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفة وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندس بينهم، خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل
فأجعل طوع بنانك
أحسن الله إليكم فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة
الصفة الكاشفة
لحليتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك نعم الله عليك به عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي، توفي سنة 593 رحمة الله تعالى عليه، المسمى تعليم المتعلم عن طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التعقيد فاتحة خير في التنبيه
وأرجو أن يكون هذا التقييد
أحسن الله إليكم وفي مواد الدراسية النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وآدابه مع نفسه ومع مدرسه ودروسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورية الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال فقاصد الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت. وهذا المجمل ففصلت ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين.
بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل الأخلاق الحسنة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى وكان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب شرحه العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وعلق عليه، ولعلي أستفيد ومن يسمع كلمة قالها هنا رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه، وهو يتحدث عن الأدب لطالب العلم وكيف منزلة الأدب، وكيف إن طالب العلم إذا لم يكن على أدب جم وتواضع وأخلاق مباركة فإن هذا العلم لا ينفع ولا يرفع، بل يكون وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله وهو صاحب الخلق، أعني العلامة ابن عثيمين، يقول: فلهذا أحث نفسي وإياكم، قبلها يقول: وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. يعني عندما تتعلم وتزيد كبرا وتعاليا على الناس، نسأل الله السلام والعافية، فخير لك لو كنت جاهلا. قال: لكن يجب على الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو العبادات أن يقوم بها، فإذا لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه. لماذا؟ لأنه جاهل، هذا علم الأخلاق، علم الآداب، علم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، حتى كيف كان يعامل أعداءه، كان كيف يعامل زوجه في البيت، كيف يعامل الصغير حتى في الصلاة، كيف يعامل، وهكذا. فكلما كنت من أهل الأخلاق الحسنة فهنيئا لك، رفعة عند الله تبارك وتعالى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فدائما لا بد أن ترى ثمرة العلم على أخلاقه، على أقواله، حتى على نيته. أنت تقرأ حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، تفتتح به الأربعين وغيرها من كتب الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أدب أن تكون هذه الجلسة لله ومن أجل الله، تخشى أن تكون من أجل الدنيا، تخاف على نفسك، لأنه إذا كانت من أجل الدنيا تبوء بالخسران يوم القيامة حين القدوم على الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تظهر الأخلاق المباركة علينا في كل أوقاتنا، في كل تعاملاتنا. إياك أن تعلم الناس أن الظلم حرام وتذهب فتظلم الناس، هذه مشكلة عظيمة. أن تتعلم ثم تأتي ولا تطبق ما تعلمته، بل إنك تأتي بضده، نسأل الله السلامة والعافية. وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل فيه، هذا الذي تعلمته هل طبقته، أم تكون من أولئك الذين والعياذ بالله يقولون ما لا يفعلون. تأتي وتعلم الناس، ولا يعني ذلك أن تكون كاملا أو معصوما، لا والله، إلا لابد من الخطأ ولا بد من التقصير، ولكن هنيئا بالعودة والتوبة لأهل العلم، لأهل الأخلاق. إن وقع في زلة أو في خطأ رجع وتراجع واستغفر. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يجاء يوم القيامة برجل فتندلق أقتاب بطنه الأمعاء، فيدور كما يدور الحمار برحاه في وسط جهنم والعياذ بالله، فيأتيه الناس من أهل جهنم، من أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني مكانك ليس في النار، في الجنة، لأنك كنت من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنت من أهل العلم، كنت. فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، نسأل الله السلامة. هنا التطبيق: وكنت أنهاكم عن المنكر وأقترف وأقع فيه. وهذا العلم لا بد أن يكون حجة لصاحبه لا حجة عليه. ينبغي لنا أن نفكر مرارا، ولكن لا يعني ذلك أن يثبطك الشيطان ويقول لك: لا تطلب العلم، لأنك لو طلبت العلم كذا وكذا. لا، أطلب العلم فاستنير. الله عز وجل ينور لك قلبك ويدلك على الخير ويسهل لك طلبه، وتكون من العلماء الربانيين بأمر الله تبارك وتعالى. هنا يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لكن يجب على الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو العبادات أن يقوم بها. هذه ثمرة العلم. علمت أن للوضوء سنة، آتي بها أحيانا وأحيانا. حتى علمت أن فضلا كبيرا لركعتي الضحى، وأنها تزحزح جسدك ذلك اليوم عن النار، قم بها. وهكذا، وكذلك الواجبات تسعى وتبدأ بها. فكيف إذا علمتها غيرك؟ هنيئا. ما يعمل أحد بهذا إلا وهو في موازين حسناتك، لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمة جعلها العلامة ابن عثيمين، بل قال بعد ذلك رحمه الله: فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة. وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى؟ غفر الله لنا وله وجعل لنا جميعا لسان صدق في الآخرين. فهو يحث نفسه، وهكذا ينبغي لكل طالب علم ولكل عالم يحث نفسه والآخرين، يقول: فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة. لأن هذا الطريق يحتاج إلى زاد من الصبر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، بالصبر والمصابرة والعفو والإحسان. أن يكون الإنسان من المحسنين وأن يكون من أهل العفو. فأنت في طريق هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكم تعرض كثير من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام للمضايقات، بل إن بعضهم اعتدي عليه بالضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، سالوا الدم، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي، يعتذر لهم وينسب نفسه إليهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني لا ينظر إلى حظوظ نفسه. ونحن الآن أمامنا أول لوحة، وهي حظوظ النفس والمغالبة. كيف أنتصر على فلان؟ كيف أهزم فلانا؟ كيف أنشر غسيله كما نقول؟ كيف ألتقط أخطاءه؟ وكيف أفعل به الأفاعيل؟ نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن أخو المؤمن، ينبغي لنا أن تظهر ثمرة العلم علينا جميعا، ونحن والله مقصرون، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا. وأن تكون من أهل العفو والصفح، مع أن الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن انظر فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كن من أهل العفو. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في كلام بديع: من صفات الله تبارك وتعالى العفو، يعفو عن عباد ويعفو عن كثير جل في علاه. قال: فمن عفى، يعني عن عباد الله، عفى الله عنه، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. فلنكن من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة. قال هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الكلمات المباركات للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، يجب علينا أن ننقشها أمام أعيننا حتى نتنبه. إذا دخلت في مجال طلب العلم فالله الله أن تكون من طلاب العلم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، طلب العلم الشرعي، العلم الذي يسير صاحبه من الدنيا فيصل إلى الجنة، الذي ينير الله عز وجل به لك سبيلك، يجعلها سبيلا واضحة طيبة، تعبد الله على بصيرة، تدعو الناس بحكمة بلطف بلين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وله، وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. قال: فأقيد معالم هذه الحلية التي سماها حلية طالب العلم، ما يجب أن يتحلى به طالب العلم، وأودع فيها دررا رحمه الله تبارك وتعالى، مستمدة من الكتاب والسنة وكذلك مستمدة من أخلاق العلماء الربانيين. قال: والمسلمون يعايشون يقظة علمية، يعني الحمد لله. وانظر هذا في عام 1408، يعني قبل ما يقارب 38 عاما، يعني ونحن الآن ربما ولله الحمد منا أكثر من ذلك الزمن. لماذا؟ يسر الله لنا. انظر الآن تتحدث وتستمع إلى العلماء وتتحدث معهم عبر هذه الأجهزة وعبر هذه الوسائل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم، نسأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها، وأن يجعلنا نستعمل هذه الأجهزة وهذه التقنيات، نستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكون شاهدة لنا لا علينا يوم القيامة. فنحن أيضا في نهضة علمية. قلت لك تستمع للعلماء من مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد منا، وأنت في بيتك أحيانا ما تستطيع ترحل لطلب العلم، إما لقلة ذات اليد، وإما لانشغالك بطاعة والديك والمجاهدة فيهما، وإما لأي سبب كان. فيسر الله لنا، تحضر دروس العلماء ربا وكأنك أمامهم، ولله الحمد والمنة. وكان هذا لا يتأتى لمن كان قبلنا، لكن علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر سبحانه وتعالى، فنحمد الله، نحمد الله ونشكره. يقول بأن هذه اليقظة العلمية التي يعيشها المسلمون يفرح بها الناس، يفرح بها المؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رأيت مسلما يعيش نهضة علمية طيبة أو مجتمعا من فافرح له، أكثر من الدعاء لهم بالتوفيق، بالثبات، بالزيادة، بنشر العلم. وإياك والحسد، إياك أن تحسد الناس على شيء أتاهم الله عز وجل فيكون في قلبك دغلا وحقدا وحسدا للمسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى كلمات طيبات مباركات، إلى أن قال: لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. أي واحد يزرع شجرة لابد أن يتعاهدها، إذا لم تتعاهد هذه الشجرة ماتت وجف عنها الماء وانقطع، وتكون عرضة للآفات. حتى مكملات، لو أسقيتها الماء غير أن تسقيها غير الماء، يعني زيادة على ذلك، كالأسمدة وغيرها والتربة الصالحة، وتأتي لها بالمتعاهد لها بالمختص في تشذيبها وكذا. فكلما كان العلم كذلك كان له نور، كان له نور بفضل من الله تبارك وتعالى. فينشط العلماء وينشط طلبة العلم وينشط العلم بكافة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا كل من آتاه الله عز وجل شيئا من العلم فليبذل. إياك أن تقول خلاص فيه علماء أنا ما يحتاج لي، ما تدري متى يأتي الوقت الذي يحتاج الإسلام والمسلم إليه، يحتاجون إليه. فإياك أن تصغر من نفسك، استعن بالله واكتفي الأثر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأبشر بفضل من الله، ينفع الله عز وجل بك ويجعل لك شأوا وقدرا ومكانة. لماذا؟ لأنك تسير في طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك: من أنت؟ أنت لا شيء، أنت كذا، أنت صغير، أنت تعلم شيئا وعلمه، وابذل بقدر ما عندك من العلم. وإياك والتجاوز، إياك أن تتجاوز شيئا لا تعلمه فتقع في المحذور، ولكن بلغ ما عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية واحدة. إذا أتقنت تفسير سورة الفاتحة تعال وعلم الناس بها، استعن بالله تبارك وتعالى. إذا أتقنت الوضوء تعال وعلم الناس، اقرأ حديث عثمان رضي الله كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما معنى يغسل مرة مرة، مرتين مرتين، مرتين ثلاثا. فعلم الناس كل ما تحسن علمه، تكن من العلماء الربانيين ولو كان معك من العلم القليل. لا تنتظر حتى تصبح كما يقال شيخ الإسلام ثم تشرع، ما يدرك أن تصل إلى هذا العمر. استعن بالله تبارك وتعالى، لكن إياك إياك أن تقول على الله بلا علم، أو أن تقول على نبي الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي وغيره رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: من كذب علي متعمدا فليلج النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، يحجز مقعد في جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. علم ما عنده، ولا تنتظر حتى يقال لك فلان ما عرف المسألة. كم من العلماء تعرض عليهم المسائل فما يعرفونها فيؤجلون، ننظر في المسألة، نناقش المشايخ، نناقش طلاب العلم، نبحث المسألة ونأتي بكل أدب وبكل فخر وبكل عزة نفس، لا ينظر إلى أن يقيم من قبل المسلمين أو من قبل فلان من الناس: والله فلان ما يعرف، فلان سألت في مسألة بسيطة. هو ليس مطلع على كل شيء، ليس مطلعا على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فينتظر حتى ينزل عليه الوحي، يخبره الله تبارك وتعالى، يوحي إليه ربه جل في علاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لكل عالم. إذن لا بد من تعاهد العلم، والعلم لا بد أن تتعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. تتعلم، تتعلم وتبحث وتنظر إلى من هم من أهل العلم، وتثني عندهم الركب، وتجلس وتستمع. وإياك إياك لتقول: أنا قطعت شوطا، قرأت على فلان كذا وقرأت. ما الحصيلة؟ ما المحصلة؟ لا بد أن يظهر عليك هذا العلم، لا بد أن تكون ثمرة العلم معك تسير بها. يعني ليس فقط العلم أنك والله قرأت على فلان صحيح البخاري وقرأت، هذا طيب، هذه من سنة السلف أنه يأخذ تزكية ويأخذ من فلان، لكن أحيانا تكون هذه التزكيات غير نافعة، غير نافعة. لماذا؟ ما ظهر أثر هذا العلم على صاحبه، بل والعياذ بالله أثر الأذى على المسلمين ظهر منه. فأي علم هذا؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا، ثم نعمل، ثم بعد ذلك ندعو إلى الله عز وجل، فنصبر في هذا الطريق. هذا الطريق يحتاج إلى صبر. إذن تتعاهد كل علم، حتى الآن لنفرض أن قرأنا مثلا صحيح البخاري كاملا وأتقناه، إذا تركته ذهب. أما إذا راجعته وجلست في بيتك وطبقت وعلمت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعلته وعلمته غيرك، بهذا يثبت بأمر الله. إذن هذا من التعاهد. لذا الإمام أحمد رحمه الله أنه يذكر: ما حفظ حديثا وكتبه إلا وعمل به، حتى إنه احتجم وأعطى الحجام دينارا. لماذا؟ لأنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. انظر التطبيق، والذي يطبق التطبيق العملي يبقى، يبقى بأمر الله تبارك وتعالى عند صاحبه. إذن ينبغي لنا أن نتعاهد هذا الغرس حتى لا يذبل ولا يموت، يذبل ويموت بتركه، بعدم تعاهده، بالاهتمام بأشياء أخرى ثانوية ربما تكون فيها الضرر وفيها العطب، وتترك الذي فيه النجاة وفيه الرفعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه قيد هذه الحلية، وانظر إلى الفترة الزمنية التي قيد فيها هذا العلم رحمه الله، وأنظر كيف بقيت. فهذه رسالة لكل من آتاه الله عز وجل من العلم شيئا، أن يكتب، أن يشارك العلماء فيما كتبوا ودونوا ولو شيئا يسيرا. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول أنا لا أعرف، أنا كذا، أنا أكتب وأعرض، أعرض على من عنده المعرفة وعنده العلم وأبشر بخير. أدل بدلوك مع المسلمين، يجعل الله عز وجل لك به لسان صدق في الآخر. انظر الآن المصنف وانظر الشارع، نترحم عليهم، رحمهم الله رحمة واسعة، رحمة الأبرار، وجعلهما وذريتهما من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. انظر. أما تقول أنا أقرأ فقط، أنت تقرأ فقط، إذا ذهبت ذهب علمك معك، إلا أن تكون علمت غيرك، علمت غيرك أبشر بخير، يكون لك من الأولاد من ذكور وإناث ما لا يحصيه إلا الله عز وجل أحيانا، لأنهم سمعوا من علمك ونقلوا وعلموا غيرهم، سلسلة تصبح. لكن لا تعلم ولا تكتب ولا تفعل شيئا تقول أكتفي بما عندي، يذهب بذهابك من هذه الدنيا. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إياك تكون تذهب وتبحث وتجلس عند العلماء وتأتي هكذا سبهللة، تجلس تستمع، قد تفهم وبعضهم يحفظ بفضل من الله تبارك، لكن عندما تقيد يزيد نور على نور، فتكون تفهم وتحفظ وتقيد فتبقى معك. الله أكرمنا بهذه العقول لكنها قاصرة محدودة، يعني قد تحفظ الآن فيبقى معك شهرا شهرين، ربما قل أكثر من ذلك، لكن إذا جاءت غيرها من المعلومات وتزاحمت أخرج بعضها بعضا، فما يبقى إلا الأخير ربما، أو ربما ما يبقى إلا الذي كان في وقت الجد في الطلب وفي صغر السن في وقت الحفظ وكذا. وكلما كبر الإنسان أحيانا يقل حفظه، وهو توفيق من الله وفتح من الله، فتح الله علي وعليكم وجعلنا من أهل الفهم والحفظ المبارك، ومن أهل التعليم ومن أهل التعاهد لهذا العلم الذي يرفع الله عز وجل به أهله، يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة في الدنيا والآخرة. رفعة الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إليك. انظر الآن لو يقع الواحد في مسألة من المسائل، أول ما يتجه إلى العلماء، يذهب إليهم، لأنهم هم مصابيح الدجى، هم الذين يضيئون الطرق للناس، هم الذين الشعل التي تنير السبيل والطريق والدرب. فعلينا أن نكون من العلماء، نسعى. وقد قال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. أن تبذل الأسباب واستعن بالله تبارك وتعالى وأبشر بخير. إذن التقييد للعلم أمره ضروري حتى يبقى لك. انظر الآن، نقرأ في كتب ذهب أهلها قبل 1000 سنة وزيادة، عندما الحمد لله عندما يبقى لك مثل هذا، يعني يبقى لك ذكر طيب مبارك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنت ترحل وتخلف من الكتب الطيبة المباركة ومن العلم ومن التسجيلات ومن كذا ومن المقاطع التي تفيد الناس وتنفع وتنورهم، هنيئا لك. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ لأنك تساهم في العلم الشرعي الذي يفيد الناس. وكم من يعني من كان قبلنا رحمهم الله تبارك شرحوا شروحات ولكن ما دونوا، ذهبت ذهبت كما يقال أدراج الرياح أحيانا لأمر أراده الله تبارك وتعالى، لأمر أراده الله والعليم جل في علاه. وقد أخبرني والدي رحمه الله تبارك وتعالى، كنا نسير أنا وهو، فقال لي شرحت صحيح مسلم كاملا ولله الحمد، لكن يقول ما كان هناك تسجيل ولا كان هناك كذا ولا، فيذهب يذهب، لكن الحمد لله جعل الله له بركة فيما بقي. نحمد الله ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل هذه المصنفات وهذه الشروحات في موازين أعماله وحسناته، رحمه الله ورحم موتانا وموتى المسلمين. الذي أريد أن أوصله لنفسي قبلكم أن نسعى في نشر العلم وأن نقيد. التقييد الكتابة تجعله يبقى، تجعله يبقى وينتفع به آخرون، ينتفع به غيره، يعني لا تكون فقط من أهل الظن من أهل البخل، يعني تكون من خلاص ما تريد إلا أنت تستفيد، استفد واكتب واجعل غيرك يستفيد ويعلم. يقول ابن عباس لما شتمه رجل، شتمه قال له أتشتمني وفي ثلاث خلال، ثلاث صفات، يعني أنا أعلم الحمد لله، هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول ما فيه آية في القرآن إلا ووددت أن كل الناس يعلمون الذي أعلم، ونحن لا الآن، نسأل الله السلامة والعافية. تريد أن تكون أنت المتفرد وحدك، أنت المتصد، أنت الذي يعرف هذا وغيرك لا يعرف، لذا الواحد يفرد عضلاته وهكذا، ويريد أن ليشار إليه بالبنان، عفى الله عنا، وهذه آفات. لكن كلما وجدت ذرة من درر العلم الشرعي، كلما وجدت نكتة في بطون الكتب، وسطى في ثنايا الكتب وفي أعماقها، ووجدتها انشرها، انشرها، اجعل الناس يتعلمون ذلك، اجعل الناس يرددون مثل هذا، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. وهذه والله تحتاج منا إلى إخلاص النية، إلى إخلاص النية. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. والشيطان حريص، بل وشياطين الإنس معه، فيهم حرص شديد على أن يكون التحاسد بين طلاب العلم، التنابز، تنابز الألقاب. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء، وأن نعلم أن هذه الدنيا ممر، وأنها مزرعة للآخرة، وأن سنرحل منها، ختم الله لي ولكم بالحسنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، اجعلنا من أهل القلوب السليمة الصافية التقية النقية. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 840,000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، ميدها ودمها المجدد لها لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون
يعلون منه وينهلون
فلديهم من الطموح والجامعة والاطلاع المدهش والغوص على مكونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السق والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مناف الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفة وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندس بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل
فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل
الصفة الكاشفة لحليتك فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتلو ما أرقم لك نعم الله عليك به عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي توفي سنة 593 رحمة الله تعالى عليه المسمى تعليم المتعلم عن طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التعقيد فاتحة خير في التنبيه
وأرجو أن يكون هذا التقييد
أحسن الله إليكم وفي مواد الدراسية النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وآدابه مع نفسه ومع مدرسه ودروسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورية الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال فقاصد الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت. وهذا المجمل ففصلت ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين.
بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل الأخلاق الحسنة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، وكان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب شرحه العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعلق عليه، ولعلي أستفيد ومن يسمع كلمة قالها هنا رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه، وهو يتحدث عن الأدب لطالب العلم وكيف منزلة الأدب، وكيف إن طالب العلم إذا لم يكن على أدب جم وتواضع وأخلاق مباركة فإن هذا العلم لا ينفع ولا يرفع، بل يكون وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله وهو صاحب الخلق، أعني العلامة ابن عثيمين، يقول: فلهذا أحث نفسي وإياكم. قبلها يقول: وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. يعني عندما تتعلم وتزيد كبرا وتعاليا على الناس، نسأل الله السلام والعافية، فخير لك لو كنت جاهلا. قال: لكن يجب على الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو العبادات أن يقوم بها، فإذا لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه. لماذا؟ لأنه جاهل، هذا علم الأخلاق، علم الآداب، علم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، حتى كيف كان يعامل أعداءه، كان كيف يعامل زوجه في البيت، كيف يعامل الصغير حتى في الصلاة، كيف يعامل، وهكذا. فكلما كنت من أهل الأخلاق الحسنة فهنيئا لك، رفعة عند الله تبارك وتعالى. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فدائما لا بد أن ترى ثمرة العلم على أخلاقه، على أقواله، حتى على نيته. أنت تقرأ حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، تفتتح به الأربعين وغيرها من كتب الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أدب أن تكون هذه الجلسة لله ومن أجل الله تبارك، تخشى أن تكون من أجل الدنيا، تخاف على نفسه، لأنه إذا كانت من أجل الدنيا تبوء بالخسران يوم القيامة حين القدوم على الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تظهر الأخلاق المباركة علينا في كل أوقاتنا، في كل تعاملاتنا. إياك أن تعلم الناس أن الظلم حرام وتذهب فتظلم الناس، هذه مشكلة عظيمة. أن تتعلم ثم تأتي ولا تطبق ما تعلمته، بل إنك تأتي بضده، نسأل الله السلامة والعافية. وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل فيه، هذا الذي تعلمته هل طبقته، أم تكون من أولئك الذين والعياذ بالله يقولون ما لا يفعلون. تأتي وتعلم الناس ولا يعني ذلك، ولا يعني ذلك أن تكون كاملا أو معصوما، لا والله، إلا لابد من الخطأ ولا بد من التقصير، ولكن هنيئا بالعودة والتوبة لأهل العلم لأهل الأخلاق. إن وقع في زلة أو في خطأ رجع وتراجع واستغفر. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يجاء يوم القيامة برجل فتندلق أقتاب بطنه الأمعاء فيدور كما يدور الحمار برحاه في وسط جهنم والعياذ بالله، فيأتيه الناس من أهل جهنم من أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني مكانك ليس في النار، في الجنة، لأنك كنت من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنت من أهل العلم، كنت. فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، نسأل الله السلامة. هنا التطبيق: وكنت أنهاكم عن المنكر وأقترف وأقع فيه. وهذا العلم لا بد أن يكون حجة لصاحبه لا حجة عليه. ينبغي لنا أن نفكر مرارا، ولكن لا يعني ذلك أن يثبطك الشيطان ويقول لك: لا تطلب العلم، لأنك لو طلبت العلم كذا وكذا. لا، أطلب العلم فاستنير. الله عز وجل ينور لك قلبك ويدلك على الخير ويسهل لك طلبه، وتكون من العلماء الربانيين بأمر الله تبارك وتعالى. هنا يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لكن يجب على الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو العبادات أن يقوم بها. هذه ثمرة العلم. علمت أن للوضوء سنة، آتي بها أحيانا وأحيانا حتى. علمت أن فضل كبير، أن فضلا كبيرا لركعتي الضحى وأنها تزحزح جسدك ذلك اليوم عن النار، قم بها. وهكذا، وكذلك الواجبات تسعى وتبدأ بها. فكيف إذا علمتها غيرك؟ هنيئا. ما يعمل أحد بهذا إلا وهو في موازين حسناتك، لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمة جعلها العلامة ابن عثيمين، بل قال بعد ذلك رحمه الله: فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة. وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى؟ غفر الله لنا وله وجعل لنا جميعا لسان صدق في الآخرين. فهو يحث نفسه، وهكذا ينبغي لكل طالب علم ولكل عالم، يحث نفسه والآخرين. يقول: فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة. لأن هذا الطريق يحتاج إلى زاد من الصبر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، بالصبر والمصابرة والعفو والإحسان، أن يكون الإنسان من المحسنين وأن يكون من أهل العفو. فأنت في طريق هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكم تعرض كثير من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام للمضايقات، بل إن بعضهم اعتدي عليه بالضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، سالوا الدم، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي، يعتذر لهم وينسب نفسه إليهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني لا ينظر إلى حظوظ نفسه. ونحن الآن أمامنا أول لوحة وهي حظوظ النفس والمغالبة، كيف أنتصر على فلان، كيف أهزم فلانا، كيف أنشر غسيله كما نقول، كيف ألتقط أخطاءه، وكيف أفعل به الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن أخو المؤمن، ينبغي لنا أن تظهر ثمرة العلم علينا جميعا، ونحن والله مقصرون، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، وأن تكون من أهل العفو والصفح، مع أن الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن انظر فمن عفى وأصلح فأجره على الله، كن من أهل العفو. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في كلام بديع: من صفات الله تبارك وتعالى العفو، يعفو عن عباد ويعفو عن كثير جل في علاه. قال: فمن عفى، يعني عن عباد الله، عفى الله عنه، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. فلنكن من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة. قال هذا بقطع النظر عن الوصية الكبرى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الكلمات المباركات للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، يجب علينا أن ننقشها أمام أعيننا حتى نتنبه. إذا دخلت في مجال طلب العلم فالله الله أن تكون من طلاب العلم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، طلب العلم الشرعي، العلم الذي يسير صاحبه من الدنيا فيصل إلى الجنة، الذي ينير الله عز وجل به لك سبيلك، يجعلها سبيلا واضحة طيبة، تعبد الله على بصيرة، تدعو الناس بحكمة بلطف بلين. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وله، وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. قال: فأقيد معالم هذه الحلية التي سماها حلية طالب العلم، ما يجب أن يتحلى به طالب العلم، وأودع فيها دررا رحمه الله تبارك وتعالى، مستمدة من الكتاب والسنة، وكذلك مستمدة من أخلاق العلماء الربانيين. قال: والمسلمون يعايشون يقظة علمية، يعني الحمد لله، وانظر هذا في عام 1408، يعني قبل ما يقارب 38 عاما، يعني ونحن الآن ربما ولله الحمد منا أكثر من ذلك الزمن. لماذا؟ يسر الله لنا. انظر الآن تتحدث وتستمع إلى العلماء وتتحدث معهم عبر هذه الأجهزة وعبر هذه الوسائل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، نسأل الله يوزعنا شكر النعم. نسأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها، وأن يجعلنا نستعمل هذه الأجهزة وهذه التقنيات، استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكون شاهدة لنا لا علينا يوم القيامة. فنحن أيضا في نهضة علمية. قلت لك تستمع للعلماء من مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد المنة، وأنت في بيتك أحيانا ما تستطيع ترحل لطلب العلم، إما لقلة ذات اليد، وإما لانشغالك بطاعة والديك والمجاهدة فيهما، وإما لأي سبب كان. فيسر الله لنا، تحضر دروس العلماء ربا وكأنك أمامهم، ولله الحمد والمنة. وكان هذا لا يتأتى لمن كان قبلنا، لكن علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر سبحانه وتعالى، فنحمد الله ونشكره. يقول بأن هذه اليقظة العلمية التي يعيشها المسلمون يفرح بها الناس، يفرح بها المؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا رأيت مسلما يعيش نهضة علمية طيبة أو مجتمعا من فافرح له، أكثر من الدعاء لهم بالتوفيق، بالثبات، بالزيادة، بنشر العلم. وإياك والحسد، إياك أن تحسد الناس على شيء أتاهم الله عز وجل فيكون في قلبك دغلا وحقدا وحسدا للمسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى كلمات طيبات مباركات، إلى أن قال: لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. أي واحد يزرع شجرة لابد أن يتعاهدها، إذا لم تتعاهد هذه الشجرة ماتت وجف عنها الماء وانقطع، وتكون عرضة للآفات. حتى مكملات، لو أسقيتها الماء غير أن تسقيها غير الماء، يعني زيادة على ذلك، كالأسمدة وغيرها والتربة الصالحة، وتأتي لها بالمتعاهد لها بالمختص في تشذيبها وكذا. فكلما كان العلم كذلك كان له نور، كان له نور بفضل من الله تبارك وتعالى. فينشط العلماء وينشط طلبة العلم وينشط العلم بكافة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا كل من آتاه الله عز وجل شيئا من العلم فليبذل. إياك أن تقول خلاص فيه علماء أنا ما يحتاج لي، ما تدري متى يأتي الوقت الذي يحتاج الإسلام والمسلم إليه، يحتاجون إليه. فإياك أن تصغر من نفسك، استعن بالله واكتفي الأثر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأبشر بفضل من الله، ينفع الله عز وجل بك ويجعل لك شأوا وقدرا ومكانة. لماذا؟ لأنك تسير في طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك: من أنت؟ أنت لا شيء، أنت كذا، أنت صغير، أنت تعلم شيئا وعلم، وابذل بقدر ما عندك من العلم. وإياك والتجاوز، إياك أن تتجاوز شيئا لا تعلمه فتقع في المحذور، ولكن بلغ ما عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. إذا أتقنت تفسير سورة الفاتحة تعال وعلم الناس بها، استعن بالله تبارك وتعالى. إذا أتقنت الوضوء تعال وعلم الناس، اقرأ حديث عثمان رضي الله كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما معنى يغسل مرة مرة، مرتين مرتين، مرتين ثلاثا. فعلم الناس، كل ما تحسنه علمه، تكن من العلماء الربانيين ولو كان معك من العلم القليل. لا تنتظر حتى تصبح كما يقال شيخ الإسلام ثم تشرع، ما يدرك أن تصل إلى هذا العمر. استعن بالله تبارك وتعالى، لكن إياك أن تقول على الله بلا علم، أو أن تقول على نبي الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي وغيره: رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: من كذب علي متعمدا فليلج النار. وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار، يحجز مقعد في جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. علم ما عنده، ولا تنتظر حتى يقال لك فلان ما عرف المسألة. كم من العلماء تعرض عليهم المسائل فما يعرفونها فيؤجلون، ننظر في المسألة، نناقش المشايخ، نناقش طلاب العلم، نبحث المسألة ونأتي بكل أدب وبكل فخر وبكل عزة نفس، لا ينظر إلى أن يقيم من قبل المسلمين أو من قبل فلان من الناس: والله فلان ما يعرف، فلان سألت في مسألة بسيطة. هو ليس مطلع على كل شيء، ليس مطلعا على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فينتظر حتى ينزل عليه الوحي، يخبره الله تبارك وتعالى، يوحي إليه ربه جل في علاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لكل عالم. إذن لا بد من تعاهد العلم، والعلم لا بد أن تتعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. تتعلم، تتعلم وتبحث وتنظر إلى من هم من أهل العلم، وتثني عندهم الركب، وتجلس وتستمع. وإياك إياك لتقول: أنا قطعت شوطا، قرأت على فلان كذا وقرأت. ما الحصيلة؟ ما المحصلة؟ لا بد أن يظهر عليك هذا العلم، لا بد أن تكون ثمرة العلم معك تسير بها. يعني ليس فقط العلم أنك والله قرأت على فلان صحيح البخاري وقرأت، هذا طيب، هذه من سنة السلف أنه يأخذ تزكية ويأخذ من فلان، لكن أحيانا تكون هذه التزكيات غير نافعة، غير نافعة. لماذا؟ ما ظهر أثر هذا العلم على صاحبه، بل والعياذ بالله أثر الأذى على المسلمين ظهر منه. فأي علم هذا؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا، ثم نعمل، ثم بعد ذلك ندعو إلى الله عز وجل، فنصبر في هذا الطريق. هذا الطريق يحتاج إلى صبر. إذن تتعاهد كل علم، حتى الآن لنفرض أن قرأنا مثلا صحيح البخاري كاملا وأتقناه، إذا تركته ذهب. أما إذا راجعته وجلست في بيتك وطبقت وعلمت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعلته وعلمته غيرك، بهذا يثبت بأمر الله. إذن هذا من التعاهد. لذا الإمام أحمد رحمه الله أنه يذكر: ما حفظ حديثا وكتبه إلا وعمل به، حتى إنه احتجم وأعطى الحجام دينارا. لماذا؟ لأنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. انظر التطبيق، والذي يطبق التطبيق العملي يبقى، يبقى بأمر الله تبارك وتعالى عند صاحبه. إذن ينبغي لنا أن نتعاهد هذا الغرس حتى لا يذبل ولا يموت، يذبل ويموت بتركه، بعدم تعاهده، بالاهتمام بأشياء أخرى ثانوية ربما تكون فيها الضرر وفيها العطب، وتترك الذي فيه النجاة وفيه الرفعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه قيد هذه الحلية. وانظر إلى الفترة الزمنية التي قيد فيها هذا العلم رحمه الله، وانظر كيف بقيت. فهذه رسالة لكل من آتاه الله عز وجل من العلم شيئا، أن يكتب، أن يشارك العلماء فيما كتبوا ودونوا، ولو شيئا يسيرا. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول أنا لا أعرف، أنا كذا، أنا أكتب وأعرف، أعرف على من عنده المعرفة وعنده العلم، وأبشر بخير، أدل بدلوك مع المسلمين، يجعل الله عز وجل لك به لسان صدق في الآخرة. انظر الآن المصنف وانظر الشارع، نترحم عليهم، رحمهما الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، وجعلهما وذريتهما من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. انظر. أما تقول أنا أقرأ فقط، أنت تقرأ فقط، إذا ذهبت ذهب علمك معك، إلا أن تكون علمت غيرك، علمت غيرك أبشر بخير، يكون لك من الأولاد من ذكور وإناث ما لا يحصيه إلا الله عز وجل أحيانا، لأنهم سمعوا من علمك ونقلوا وعلموا غيرهم، سلسلة تصبح. لكن لا تعلم ولا تكتب ولا تفعل شيئا تقول أكتفي بما عندي، يذهب بذهابه من هذه الدنيا. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إياك تكون تذهب وتبحث وتجلس عند العلماء وتأتي هكذا سبهلة، لا تجلس تستمع، قد تفهم وبعضهم يحفظ بفضل من الله تبارك، لكن عندما تقيد يزيد نور على نور، فتكون تفهم وتحفظ وتقيد فتبقى معك. الله أكرمنا بهذه العقول لكنها قاصرة محدودة، يعني قد تحفظ الآن فيبقى معك شهرا شهرين، ربما قل أكثر من ذلك، لكن إذا جاءت غيرها من المعلومات وتزاحمت أخرج بعضها بعضا، فما يبقى إلا الأخير ربما، أو ربما ما يبقى إلا الذي كان في وقت الجد في الطلب وفي صغر السن في وقت الحفظ وكذا. وكلما كبر الإنسان أحيانا يقل حفظه، وهو توفيق من الله وفتح من الله، فتح الله علي وعليكم وجعلنا من أهل الفهم والحفظ المبارك، ومن أهل التعليم ومن أهل التعاهد لهذا العلم الذي يرفع الله عز وجل به أهله، يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة في الدنيا والآخرة. رفعة الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إليك. انظر الآن لو يقع الواحد في مسألة من المسائل، أول ما يتجه إلى العلماء، يذهب إليهم، لأنهم هم مصابيح الدجى، هم الذين يضيئون الطرق للناس، هم الذين الشعل التي تنير السبيل والطريق والدرب. فعلينا أن نكون من العلماء، نسعى. وقد قال الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. أن تبذل الأسباب واستعن بالله تبارك وتعالى وأبشر بخير. إذن التقييد للعلم أمره ضروري حتى يبقى لك. انظر الآن نقرأ في كتب ذهب أهلها قبل 1000 سنة وزيادة، عندما الحمد لله عندما يبقى لك مثل هذا، يعني يبقى لك ذكر طيب مبارك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أنت ترحل وتخلف من الكتب الطيبة المباركة ومن العلم ومن التسجيلات ومن كذا ومن المقاطع التي تفيد الناس وتنفع وتنورهم، هنيئا لك. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ لأنك تساهم في العلم الشرعي الذي يفيد الناس. وكم من يعني من كان قبلنا رحمهم الله تبارك شرحوا شروحات، ولكن ما دونوا، ذهبت كما يقال أدراج الرياح أحيانا، لأمر أراده الله والعليم جل في علاه. وقد أخبرني والدي رحمه الله تبارك وتعالى، كنا نسير أنا وهو، فقال لي: شرحت صحيح مسلم كاملا ولله الحمد، لكن يقول ما كان هناك تسجيل ولا كان هناك كذا ولا، يذهب. لكن الحمد لله جعل الله له بركة فيما بقي. نحمد الله ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل هذه المصنفات وهذه الشروحات في موازين أعماله وحسناته، رحمه الله ورحم موتانا وموتى المسلمين. الذي أريد أن أوصله لنفسي قبلكم، أن نسعى في نشر العلم وأن نقيد. التقييد الكتابة تجعله يبقى، تجعله يبقى وينتفع به آخرون، ينتفع به غيره، يعني لا تكون فقط من أهل الظن، من أهل البخل، يعني تكون من خلاص ما تريد إلا أنت تستفيد، استفد واكتب واجعل غيرك يستفيد ويعلم. يقول ابن عباس لما شتمه رجل، شتمه قال له أتشتمني وفي ثلاث خلال، ثلاث صفات، يعني أنا أعلم الحمد لله، هو حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول ما فيه آية في القرآن إلا ووددت أن كل الناس يعلمون الذي أعلم، ونحن لا الآن، نسأل الله السلامة والعافية. تريد أن تكون أنت المتفرد وحدك، أنت المتصد، أنت الذي يعرف هذا وغيرك لا يعرف، لذا الواحد يفرد عضلاته وهكذا، ويريد أن ليشار إليه بالبنان، عفى الله عنا، وهذه آفات. لكن كلما وجدت درة من درر العلم الشرعي، كلما وجدت نكتة في بطون الكتب، وسطى في ثنايا الكتب وفي أعماقها، ووجدتها انشرها، انشرها، اجعل الناس يتعلمون ذلك، اجعل الناس يرددون مثل هذا، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. وهذه والله تحتاج منا إلى إخلاص النية، إلى إخلاص النية. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي. والشيطان حريص، بل وشياطين الإنس معه، فيهم حرص شديد على أن يكون التحاسد بين طلاب العلم، التنابز، تنابز الألقاب. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء، وأن نعلم أن هذه الدنيا ممر، وأنها مزرعة للآخرة، وأن سنرحل منها، ختم الله لي ولكم بالحسنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا ممن يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، اجعلنا من أهل القلوب السليمة الصافية التقية النقية. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.